التحذير من اتباع الهوى. وسيكون إن شاء الله الكلام في النقاط التالية: تعريف الهوى، أقسام الهوى، العلاقة بين العقل والهوى، التحذير من اتباع الهوى، مظاهر اتباع الهوى، آثار اتباع الهوى، أسباب اتباع الهوى، وأخيرا علاج اتباع الهوى. أما الهوى أيها الإخوة فهو مصدر هوي يهوى هوى مثل عمي يعمى عمى، وهو ميل النفس إلى ما يلائمه، أو ميل الإنسان إلى الشيء الذي يناسبه ويميل إليه ويلائمه. ولولا هذا الميل الذي خلقه الله عز وجل في الإنسان لما استطاع أن يأكل أو يشرب أو ينكح، فلولا ميله إلى الأكل لما أكل، ولولا ميله إلى الشرب لما شرب، ولولا ميله إلى النكاح لما نكح. لكن لأن من يتبع الهوى في الغالب لا يقف عند الحد المشروع، لذا كان أكثر ما يستعمل الهوى في الحب المذموم، كما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلم يذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا ذمه. وقد يستعمل الهوى في الحب المذموم لكنه استعمال مقيد، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتغوي إليك من تشاء، قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي قصة أسارة بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، وذكر الحديث. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أيها الإخوة، الهوى ينقسم من حيث الشيء الذي تهوى إلى قسمين. القسم الأول الهوى في الشبهات، الهوى في الشبهات، وهذا أشد القسمين خطرا، إذ ربما ترتب عليه الخروج من الإسلام وصاحبه بعيد عن التوبة، لأنه يعتقد أنه على صواب وليس كذلك. وعندما يتكلم السلف عن اتباع الهوى وعن الهوى والتحذير من أهله وأصحابه فإنما يقصدون هذا القسم في الغالب. القسم الثاني الهوى في الشهوات، وهذا أيضا يمكن أن نقسمه قسمين. القسم الأول الهوى في الشهوات المحرمة، وهذا من اسمه يعرف حكمه، فهو محرم وصاحبه يخشى عليه سوء الخاتمة كما سيأتي في ثنايا هذه المحاضرة. القسم الثاني من اتباع الهوى في الشهوات اتباع الهوى في الشهوات المباحة، اتباع الهوى في الشهوات المباحة، وهذا المقصود منه أنه يتبع شهواته المباحة. المحظور في ذلك هو اتباع هذه الشهوة المباحة التي تقود إلى محرم، هذا واحد. الأمر الآخر اتباع الشهوة المباحة التي تؤدي إلى التكاسل عن العبادة والتقصير فيها، أو التي تؤدي إلى أن يصرف الوقت في شيء كان الأولى أن يصرف فيما هو أفضل منه. العلاقة بين العقل والهوى، العقل والهوى أيها الإخوة يتنازعان، فإذا كانت الغلبة للعقل استسلم الهوى وصار من خدامه وأتباعه، كما أنه إذا كانت الغلبة للهوى صار العقل أسيرا بين يديه محكوما عليه. والله عز وجل جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر وانتصر توارى الآخر وانهزم. قال أبو علي الثقفي رحمه الله: من غلبه هوى توارى عنه عقله، فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال علي بن السهل رحمه الله: العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى، والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه. أيها الإخوة، الهوى ملازم للعبد، ولما كان ملازما للعبد لا يستطيع الفكاك منه، كان الأمر بترك جميع الهوى أمرا بما لا يستطاع. ولذا فإن الله عز وجل من رحمته بنا أنه لم يأمرنا بترك ما تهواه أنفسنا إجمالا هكذا، وكل ما تهواه أنفسنا نحن ممنوعون منه، لم يأمرنا بذلك ولله الحمد والمنة فضلا منه سبحانه وتعالى، وإنما نهانا عن أهواء معينة وأباح لنا أهواء أخرى تهواها أنفسنا. فمثال على ذلك، الله عز وجل خلق في نفس الرجل هوى إلى النساء، ولأن هذا الهوى ملازم له لم يمنعه الله عز وجل من هذا الهوى منعا كليا، وإنما حرم عليه المحرمات من النساء وأباح له النكاح مثنى وثلاثة ورباع. تواترت النصوص أيها الإخوة في التحذير من اتباع الهوى، فقال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا، وأن الله عز وجل يراقبه وأنه تحت مراقبة الله عز وجل، ويذكر مقامه هو بين يدي الله في يوم القيامة، فيترك المعصية لأجل هذين النظرين، فكافاه الله عز وجل بجنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يتبع شهواته يخشى عليه من عقوبة الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله عز وجل حكم على من اتبع هواه بغير هدى من الله بأنه أظلم الظالمين. الذي يتبع هواه بغير هدى من الله هو أظلم الظالمين، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ليس هناك أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الله عز وجل أخبر سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيله عز وجل، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأخبر سبحانه وتعالى أن باتباع الهوى قد يطبع على قلب العبد، فقال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وحذر سبحانه وتعالى من اتباع أصحاب الأهواء في أهوائهم، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: فليصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أمر سبحانه وتعالى بعدم اتباع الهوى في الحكم، مما يدل على أن اتباع الهوى يمكن أن يتسبب في الحكم الجائر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل أخبر أن أصحاب الأهواء يضلون عن سبيل الله، فقال سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأخبر سبحانه أن من اتبع هواه فكأنه اتخذه إلها من دون الله، فقال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الحسن رحمه الله هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه، المنافق لا يمنعه من فعل الشيء إلا أنه لا يهوى، فلا يهتم أن يكون هذا أمرا محرما أو أمرا مباحا أو غير ذلك. نفى الله عز وجل المساواة بين من كان على بينة من ربه وبين من اتبع هواه، فقال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أبدا لا يمكن أن يستويا. حذرت النصوص الشرعية من السنة كذلك من اتباع الهوى، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأنتم تعلمون أن من أقسام اتباع الهوى اتباع الهوى في الشهوات. وفي حديث حسنه بعض العلماء عند أحمد عن شداد بن أوس قال قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي المسند وغيره من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أهل الأهواء. وعن أبي الدرداء قال إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. وعن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقيل الهوى ثلاثة أرباع الهوان، وقال سليمان بن داود الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده، وقال معاوية المروءة ترك اللذة وإصيان الهوى. ومالك بن دينار يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. ويقول رحمه الله بئس العبد عبد همه هواه وبطنه. مظاهر اتباع الهوى، أول مظهر من هذه المظاهر أيها الإخوة التعلق بالأشخاص، التعلق بالأشخاص. وهذا ينقسم قسمين، القسم الأول التعلق بالشخص تعلقا جنسيا كالتعلق بالنساء أو المردان ونحو ذلك. القسم الثاني تعلق بالشخص ليس تعلقا جنسيا، وإنما قد يكون تعلقا به لمحبته لأمر فيه خارج عن الجنس، كأن يحب طلاب العلم مثلا عالما من العلماء. ولا شك أيها الإخوة أن محبة الصالحين مما يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكن يمكن أن تكون هذه المحبة ناتجة عن اتباع الهوى، أو تسبب اتباع الهوى وتكون مظهرا من مظاهره، حينما يصل هذا الحب إلى التعلق بهذا المحبوب من دون الله عز وجل، حتى إن هذا المحب يجعل الحق تحت راية هذا المحبوب، فالراجح هو ما يقوله فلان، والذي لا يقوله ليس براجح، ومن يعارضه فإنه يضغى عليه ويذم ويرد عليه بأقصى الردود، لا لأنه خالف الدليل، وإنما لأنه خالف شيخهم أو خالف عالمهم العالم الفلاني. فترى هذا المحب يعلق الولاء على هذا المحبوب، ويعلق البراء عليه، فيوالي لأجله ويعادي لأجله، وهذا بالتأكيد سيدفعه إلى البغي والعدوان على من خالف هذا المحبوب، حتى إن بعض الناس يرى أن الحق هو ما يقوله الشيخ الذي في بلده، فإذا قيل له في حكم مسألة قال وماذا قال فلان، الحق معه دون أن يعرف. ولسنا نتكلم عن المقلدة الذين يقلدون ما ترتضيه أنفسهم، أو ما يرتضونه من علماء في دينهم وفي علمهم. المظهر الثاني تتبع السقطات، تتبع السقطات أو ما يسمى بالناقد غير البناء، والكلام عنه يطول، بل له محاضرة مستقلة، حيث إن بعض الناس همه أن يتتبع سقطات الآخرين وينقدهم دون أن يعمل، بل وظيفته أن ينقد الآخرين لا لأجل الناقد ولا لأجل تصحيح الأخطاء، وإنما لهوى في نفسه. الثالث من المظاهر إنكار بعض المنكرات دون بعض لهوى في نفسه، إنكار بعض المنكرات دون بعض لهوى في نفسه، فما تهواه نفسه أو ما يكون هو يفعله أو قواطع تحت وطأته فإنه لا ينكره، أو صل على الأقل يهون منه ويقلل من شأنه، وربما جعل المعايير لارتكابه وأنه لا بد منه. نضرب مثالا على ذلك، سفر المرأة بدون محرم هذا منكر، والخلوة بالمرأة الأجنبية هذا منكر، والنظر إلى وجه المرأة الأجنبية هذا منكر، فهذه منكرات. لكن لأن هذا الشخص عنده خادمة في بيته، فإنه يعلم أنه قد وقع أو قد يقع في هذه المنكرات، لذا فإنه لا يهتم لهذه المنكرات ويهون منها ويعتبرها مما عمت به البلوى، هكذا ينظر، ولذا فإنه يهون من هذه المنكرات، بينما هو نفسه قد تراه يشتد في إنكار أشياء أخرى قد لا تصل إلى درجة المنكر، قد يشتد في إنكار أشياء قد لا تصل إلى درجة المنكر ويعتبرها من الأخطاء العظيمة التي لا تغتفر. من المظاهر أيضا أيها الإخوة تضخيم الأمور أو تضخيم بعض الأمور مع التساهل في غيرها، فيبالغ في مدح ما تهواه نفسه، بينما في المقابل يذم ما لا تهواه نفسه، وهذا يختلف عن المظهر السابق، حيث إن المظهر السابق إنما هو في المنكرات، بينما هذا قد يكون في الأمور المباحات، بل قد يكون في المستحبات أو المكروهات. المظهر الخامس تعظيم جانب من الدين على حساب الجوانب الأخرى إلى درجة أنه يجعل الدين كله في هذا الجانب، وهذا أمر فيه نوع من الحساسية أتمنى أن أوفق إلى إيصاله أو إلى إيصال مقصودي منه كيف يكون فيه اتباع الهوى. إنكار المنكر، إنكار المنكر لا شك أنه من الأمور المستحبة في الدين بل من الأمور الواجبة من الأمور الواجبة. والذي لا ينكر المنكر بحسب درجاته الصلاة حتى ولا في قلبه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيجب على كل مسلم أن ينكر المنكر، هذا أمر متفقون عليه. لكن أحيانا بعض الناس ينشط في إنكار المنكر على غيره، فيغشى مجالس المنكرات ويذهب إلى الأماكن التي يمكن أن تكون فيها منكرات فينكر على أصحابها. وهذا الشخص نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يعلي ذكره وأن يكثر من جنسه. لكن اتباع الهوى حينما يرى هذا الشخص أن من لم يعمل بمثل عمله تماما فهو خارج عن دائرة الصلاح، إنسان غير مستقيم لا يستحق أن يكون من المستقيمين، مع أنه قد يكون في باب آخر أفضل من هذا الشخص المنكر. فهذا الشخص المنكر نقول قام بعمل لا ننازع فيه لكن اتباع الهوى حينما يرى أن هذا العمل هو الدين وحده وأن من لم يعمله فإنه خارج عن دائرة الاستقامة. مثال آخر، الجهاد في سبيل الله ذروة قنام الإسلام ومن أفضل الأعمال، بل في بعض الأحاديث هو أفضلها. ولا يستطيع عمل أن يعدل الجهاد، كما جاء في حديث عن البخاري حينما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. يقول صلى الله عليه وسلم قال لا أجده، ثم قال ما معناه؟ أتجد أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا. قال إذا كذا لا يستطيع أحد أن يعدل الجهاد. فلا نتكلم في فضل الجهاد في سبيل الله، لكن قد يأتي إنسان يحب الجهاد في سبيل الله، وكل المسلمين الأصل فيهم أنهم يحبون ذلك لكن هذا يحبه ويعشقه أكثر من غيره من جوانب الدين، فيجعل هذا الجانب، طبعا المتكلم فيه الجانب الجهاد التطوعي ليس جهاد الأعيان أو جهاد فرض الأعيان، لأن هذا فرض ويذم من تركه، لكن المتكلم فيه الجهاد في التطوع. هذا الجانب يضخمه حتى يجعله هو الدين. فمن لم يجاهد تطوعا فإنه ليس من المستقيمين وليس من الصالحين، ويستحق أن يجعل من المخلفين القاعدين الذين إلى آخر من هذه الأوصاف. هذا التصرف نقول فيه اتباع هوى، ليس الجهاد في سبيل الله والإكثار منه اتباع هوى، لا، لكن احتقار الأعمال الأخرى التطوعية كهذا العمل هو هذا الهوى. وقف هذا أمثلة كثيرة، لكن أريد أن أنبه أيها الأخوة إلى أمر هام جدا، وهو أنه قد يفتح على الإنسان باب خير في جانب من جوانب الدين فيحبه حبا أكثر من غيره فيكثر منه، فهل هذا اتباع هوى؟ لا، ليس الإكثار من العبادة اتباع هوى، ولو أكثر من أي جانب واحد فليس في هذا اتباع هوى، لأنه أكثر من أمر يحبه الله عز وجل. لكن اتباع الهوى أن يحتقر الجوانب الأخرى ويعتبر نفسه هو الذي حاز الدين بأجمعه والآخرون قصروا في ذلك، هذا هو اتباع الهوى. أما كون الإنسان يفتح له في باب ويحب هذا الباب، الإنسان يفتح له في قراءة القرآن فيحب قراءة القرآن أكثر من غيرها من الأعمال، نعم يصوم تطوع ويؤدي سنن الرواتب ويذكر الله كثيرا، لكنه في قراءة القرآن فاق على غيره. فلا نقول بأن هذا اتباع هوى، لكن يكون اتباع هوى حينما يحتقر الأعمال الأخرى. المظهر الثالث الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطأ، ولذا فإن من هذه عادته فإنه لا يتقبل النقد ويرفض النصيحة، بل يكره الناصحين ويرى أن النصح إنما هو تصيد لعيوبه. ولذلك بعض الناس حينما تنصحه يتضايق من هذه النصيحة ويقول أنت دائما لا ترى إلا أخطائي، أنت تفعل كذا، أنت تبحث عن كذا إلى آخره، فيرد هذه النصيحة. من أيضا أيها الإخوة المظاهر ترجيح بعض المسائل العلمية لهوى، ترجيح بعض المسائل العلمية لهوى. قد يختلف العلماء في مسألة من المسائل، وكونك تأخذ بأحد الرأيين أو بأحد الآراء لا غضاضة في ذلك، لأنك إن كنت طالب علم فإنك ستأخذ بالأقوى دليلا، وإن لم تكن طالب علم فأنت تقلد من تثق بدينه وعلمه، من تثق بدينه وعلمه، وأركز عليهما، أنت تقلد من تثق بدينه وعلمه، فإذا فعلت ذلك فلا تلام، لا تلام إذا فعلت ذلك. لكن الإشكال أيها الإخوة حينما نأخذ بأحد الرأيين أو بأحد الآراء لا لأنه أرجح دليلا ولا لأن الذي قال به ثقة عندنا أو نثق بدينه وعلمه، وإنما لأن هذا الرأي تهواه أنفسنا. ومثال على ذلك النكاح بنية الطلاق، أمر اختلف فيه العلماء والخلاف مشهور عند العلماء قديما وحديثا، فهناك من يفتي بجوازه وهناك من يمنعه. ليس في هذا إشكال أن تبحث المسألة إذا كنت طالب علم وترجح الأقوى دليلا متجردا عما تهواه نفسك، لكن وكذلك ليس إشكالا أن تقلد عالما تثق بدينه وعلمه، لكن الإشكال حينما يريد هذا الرجل هذا الأمر، فيريد أن ينسح بنية الطلاق، فلا يذهب يبحث عن المسألة ولا يبحث عمن يثق بدينه وعلمه فيأخذ رأيه في هذا، وإنما يبحث عن إباحة هذا الأمر لأنه هو يريد. مثال آخر النقاب، أمر أتى به العلماء بأنه محرم، أمر أتى به العلماء بأنه محرم، تأتي هذه المرأة لأنها تهوى هذا الأمر فتتبع فتيا من شخص أيا كان، المهم أنها فتوى، وتقول كما يقول بعض العامة نجعل بيننا وبين جهنم جسرا من هذا المفتي، أو هذا المفتي نجعله جسرا بيننا وبين جهنم، بينما في الحقيقة لو فتشت ولو فتش هذا الرجل في داخله عن هذا الأمر هل هو فعلا مقتنع به لأجابك ألا، بل حتى لو قيل له هل أنت مقتنع بأن هذا العالم أو هذا المفتي الذي أفتى فعلا تقتنع به وبعلمه وبدينه لقال لا. إذا ما الذي جعلك تأخذ هذه الفتيا؟ الهوى، لأنك تريد هذا الأمر سواء يريده في إباحة أو حتى يريده بمحرم. ولذلك تجد بعض السائلين حينما يسأل المفتي كأنك تستشف من كلامه ما الذي يريد، فإن كان يريد هذا الأمر أن يجعله الشيخ مباحا ساق السؤال بطريقة أخرى وأوحى للشيخ لأن هذا الأمر يحتاجه الناس ولا بد من إباحته وليس هناك محظور في إباحته وإلى آخره، لأنه يريد أن يقول الشيخ هذا مباح. بينما يأتي آخر يريد أن يكون هذا الشيء محرم، يريد أن يكون هذا الشيء محرما، فتجده يسأل الشيخ ويهول المسألة ويضخم الأمور حتى يسمع من الشيخ أن هذا الأمر حرام، حتى ينطلق إلى الناس ويقول الشيخ فلان أفتى بهذه المسألة بأنها حرام. أيها الأحبة، في زمن انتشر فيه الفضائيات وانتشر فيه المفتون وصار كل يتكلم بأحكام الشارع، يجب على كل مسلم أن يعرف ممن يأخذ الفتيا. لماذا نحن نعرف أحيانا أنه يجب علينا أن نذهب إلى الطبيب المختص لعلاج أمراض أجسامنا؟ نعرف أين نتجه، قد لا نثق بطبيب ونذهب إلى آخر ونبحث عن طبيب اشتهر بعلاج هذا المرض، ولكننا في أمور الدين نتساهل ونبحث عن من يبحث لنا عن رخصة أو عن فتيا توافق أهواءنا. المظهر السابع، التقصير في محاسبة النفس. التقصير في محاسبة النفس ورؤيتها بعين الكمال، فهو لا يحاسب نفسه ولا يرى أنه أخطأ أصلا، بل يرى أنه أحسن من غيره، بل يرى أنه أحسن من غيره. حتى إنه إذا نصح بعض الناس تجده يقول أنا أفضل من غيري، ولا يوجد في العصاة فضلا عن الطائعين من يقول أنا سيء، بل كل إنسان يقول أنا أفضل من غيري. فالذي يدخن يقول أنا أفضل ممن يشرب الخمر، والذي لا يحضر صلاة الجماعة ويصلي في بيته يقول أنا أفضل ممن لا يصلي بتاتا، وهكذا. الأمر التاسع أو المظهر التاسع، حب التسيب وعدم الانضباط. يريد أن يعيش كما يريد ويعمل ما يريد، لا يريد أن يمنع من شيء يريده، ولا يريد أن يسمع من أحد ما يقيده أو يلزمه بشيء، فهو يريد أن يأتي متى شاء ويذهب متى شاء ويعمل متى شاء ويقف متى شاء، فهو لا يريد شيئا يقيده بذلك. الأمر العاشر، تلبس الأعذار لنفسه لتبرير تقصيره، والتعذر بالعراقيل الوهمية، ولذا يدعي دائما أنه مشغول، ولو قيل له بأنك قصرت في عملك أو قصرت في خدمتك للإسلام أو قصرت في الشيء المطلوب منك، لا بادر لك بسلسلة من الأعذار الوهمية التي جعلته يقصر، وأنه كانه يقول لك ليس بالإمكان أحسن مما كان. المظهر الحادي عشر، إضاعة الوقت بما تهواه نفسك. إضاعة الوقت بما تهواه نفسه، فإذا كان يهوى مثلا استماع الأناشيد فإنه يمضي وقته في هذا الأمر، وإذا كان يهوى تتبع الصيد فإنه يمضي أمره بهذا الأمر، وإذا كان يهوى شيئا ثالثا فإنه يمضي الوقت بهذا الأمر، وهكذا تضيع أوقاته في الشيء الذي تهواه نفسه. الثاني عشر، إخفاء مواقفه المتقاعدة تحت ستار الحكمة. فإذا قيل له لم تنكر المنكر الفلاني قال ليس من الحكمة أن أنكر، وإذا قيل له لم تعمل الشيء الفلاني قال ليس من الحكمة أن أعمل في مثل هذا الجو ومثل هذا الاضطراب ومثل هذه الفتنة ونحو ذلك. والحقيقة لو أن الدافع الحقيقي لفعله ذلك أو لتركه ذلك هو الحكمة لكان حكيما، لأن الإنسان ينبغي أن لا يعمل إلا بحكمة، لكن الحقيقة أن الدافع هو اتباع الهوى، فهو لا يريد هذا الشيء لكن اتخذ من الحكمة ستارا يخفي وراءه هذا الموقف المتقاعد منه. ولا يعني كلامنا هذا أيها الأحبة أننا نعمل بدون حكمة، لأن يعني الذي يعمل بدون حكمة ليس حكيما، وربما يضر أكثر مما ينفع، بل ينبغي أن نعمل بحكمة وأن تكون تصرفاتنا مربوطة بالحكمة، لكن لا يعني هذا أن نجعل هذه الحكمة هي دائما الشماعة التي نعلق عليها أعمالنا أو تقصيرنا، لأننا متقاعسون فنعلق هذه على الحكمة. الثالث عشر، انتقاد الآخرين إظهارا لنصح المسلمين، وهو في الحقيقة لا يريد نصح المسلمين ولا يريد التحذير من صاحب هوى أو صاحب بدعة، وإنما في الحقيقة نقد غير بناء، نقد مذموم قد يكون الدافع إليه الحسد والغيرة. المظهر الرابع عشر، الميل في التحكيم. الميل في التحكيم، بعض الناس قد يكون حكما في أمر ما أو ما يشبه الحكم أو ما يشبه الحكم. فمثال، قد يكون هناك مثلا حكما لمسابقة ثقافية بين فريقين أو بين شخصين، فتجده يميل لأحد الشخصين لهوى في نفسه، إما حبا لهذا الشخص أو حبا لهذا الفريق، أو قد يكون ميله بسبب ضعف هذا الشخص أو ضعف هذا الفريق. أحيانا قد يقول الحكم يرى أن هذا الشخص قد انتصر على هذا بفارق كبير من النقاط، فيأتي هواه رأسة بهذا الضعيف، يأتي هواه تبعا لهذا الضعيف فيميل في الحكم مع هذا الضعيف. وقد نهانا الله عز وجل عن هذا، فقال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني لا يكن سواء كان غنيا لا تتبع الهوى فتميل معه، وحتى لو كان فقيرا وأخذتك به الرأفة والرحمة والهوى لا تجعل الهوى سببا لميلك معه. كذلك في انتقاء الأشياء الأخرى، إنسان أوكل له مثلا المهمة، انتقاء أمر من الأمور، انتقاء مثلا شريط من الأشرطة لتوزيعها توزيعا خيريا، أو انتقاء كتاب ليقرأ، أو إنسان مثلا أوكل لي انتقاء محاضرة لكي تنشر عند الناس أو نحو ذلك، فتجده بدافع الهوى لأنه يحب مثلا الشريف الفلاني أو الشيخ الفلاني أو يحب الشيء الفلاني، تجد أنه يذهب إلى ذلك دون أن تكون هناك مقاييس حقيقية في ذلك، بل المقياس هو نظره هو وهواه هذا. آثار اتباع الهوى، أول آثار اتباع الهوى أيها الإخوة الاستقامة الجوفاء، أو ما أسميناه سابقا الالتزام الأجوف، لأن متبع الهوى يتبع شهواته ويكره ما يخالفها، والجنة كما تعلمون محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. الأثر الثاني مرض القلب وقسوته، لأنه إذا اتبع هواه إما إنه سيقوده إلى فعل المعصية، والمعصية كما تعلمون حينما يفعلها العبد تنكت في قلبه نكتة سوداء، وهذه النكت تتراكم حتى تسبب للقلب مرضا، أو أن اتباع الهوى سيقوده إلى الإكثار من الأمر المباح الذي تهواه نفسه، ولا شك أن الإكثار من المباحات سيسبب قسوة القلب. قال ابن القيم رحمه الله إن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى، ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه. الثالث من الآثار الاستهانة بالذنوب، لأنه كما قلت سابقا يريد هذا الشيء سيقلل من خطره، ولهذا أحيانا لأنه يريد هذا الأمر يقول هذا ذنب من الصغائر،
هذا لا ينبغي أن يكبر ويعطى أكبر من حجمه، هذا صغيرة من الصغائر. ما الذي دفعه إلى هذا؟ هل فعلا لأن هذا صغيرة؟ لا، لأنه يريد هذا الأمر، يريد أن يعمله، يريد أن يفعله. آخرون يسأل حينما يريد أن يعمل هذا أو حينما ينصح بأن هذا الأمر لا يجوز، قال هل هو صغير ولا كبير؟ هذا ذنب خطير ولا ذنب أقل؟ هذا معصيته كبرى وإلا صغرى؟ وهكذا بعض الصالحين لأنه يهوى أن يذهب إلى أماكن تنزه مثلا فيها منكرات أو أماكن لا ينبغي أن يذهب إليها، تراه يقلل من هذا الأمر ويهون من شأنه. مثال على ذلك، سفر بعض الصالحين إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مسلمة لكنها في ثياب كافرة، تنتشر المنكرات في كل مكان وينتشر الخمور والزنا وكل أمر مباح في هذا البلد حتى وإن كان اسمه بلدا إسلاميا، فتجد هذا ينهب للتنزه والسياحة. فإذا قيل له في ذلك لأنه يهوى هذا الأمر، قال هذا أمر يعني إذا جعلناه يعني إذا كبرنا هذا الأمر لن يتعدى أن يكون صغيرا من الصغائر. وسبحان الله، ما الذي قاد هذا الرجل إلى هذا الأمر أو ما الذي قاد هذا الإنسان إلى هذا الفعل؟ هو الحقيقة اتباع الهوى. أيها الأحبة الكرام، الصالحون يتركون أشياء من المباحات خشية أن يقعوا في الحرام، لا يتركون الذنوب فقط بل يجعلون بينهم وبين الذنوب حاجزا من الشهوات ومن الشبهات والمشتبهات. الترمذي خرج وابن ماجه كذلك من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. الأثر الرابع عدم استماع قول الناصحين وعدم استفادته من نصحهم، لأنه لا يرى إلا هواه ولا يسمع إلا هواه. الخامس الهوى يعمي ويصم، فلا يرى إلا الهوى ولا يسمع إلا ما يهوى، وهذا يصده عن معرفة الطريق الصحيح ويسبب له الضلال بعد الهدى. بعض الناس ممن يتبع هواه في مسألة ما حينما تناقشه تريد أن تقنعه بالحق أو تريد أن تذكر له الأدلة تجد أنه قد أغلق آذانه عنك، فهو يسمعك تتكلم لكنه ليس معك أصلا لأنه يحضر في نفسه ما الذي سيقوله لك. فهو في الأصل بيت في نفسه أنه لم يقتنع أبدا بكلامك ولو كان ما تقوله حقا، ولذا لا ينتبه لكلامك، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من اتباع الهوى. الأثر السادس إضلال الآخرين وإبعادهم عن الحق، وهذا إذا كان هذا الهوى في اتباع الشبهات، في الهوى في الشبهات لأنه يرى أنه على حق فيضل الآخرين ويصدهم عن الطريق الصحيح. ولذا بعض من يتبع هواه في مسألة ما، أي مسألة من المسائل، مسألة الجهاد مثلا، قد يتبع هواه في مسألة ما ولذا يربي الآخرين على أول ما يربيهم عليه أغلقوا آذانكم عن كل قول مخالف لقولنا، وإلا ترى ستبتعد عن الطريق الحق. فيأتي هذا المسكين ويغلق آذانه عن الناصحين وعن من يريد أن يقول له الحق. فهذا مثل هذا، مثل هذا الشخص بهذه النصيحة صد عن الخير وصد عن الحق. السابع من الآثار العقوبة بالآخرة والمنزلة الوضيعة هناك. صاحب الهوى على خطر عظيم، إذ إن الهوى إذا كان في الشهوات جره إلى ارتكاب المحرمات، وقد قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإن كان هذا الهوى في الشبهات فربما قاده إلى الخروج عن الإسلام. الثامن من الآثار قد يسبب الصد عن الخير، فيتسبب في إبعاد من يريد الالتحاق برغب الصالحين بسوء فعله، لأنه سيكون قدوة سيئة يصد عن الخير بفعله. نضرب مثالا على ذلك، قد يكون تاجرا تظهر على سيما سيماء الصالحين، فهو في مظهره الخارجي إنسان صالح، ونسأل الله عز وجل أن يكون كذلك في باطنه، إلا أنه في تعاملاته المالية ينقلب إلى أمر آخر، ينقلب إلى أمر آخر. فتجد هنا رجل سيماه متدين، قصير الثياب، كث اللحية، قد قام بالسنة في مظهره الخارجي، يتكلم بكلام الصالحين، وكل هذا أمر لا يعاب، لكن العيب هو أنه عند أدنى تعامل مالي تجد عنده شيء من الغش، من الخداع، من الكذب، من أخذ حقه بالكامل مع عدم إعطاء الآخرين حقهم. من مثل هذا، مثل هذا أليس يسبب للآخرين صدا عن الاستقامة؟ لأن الآخرين لا يعرفون، هم لم يجربوا إلا هذا الشخص، فيعتقدون في أذهانهم أن الصالحين مثل هذا الأمر. ولذا بعضهم قال إذا كانوا كل كذا بلهجته العامية، يقول إذا كان كل هؤلاء، إذا كان المطاوعة أو الصالحين مثل هذا ما نبغى الدين كله، والعياذ بالله. الأثر التاسع الحرمان من توفيق الله، الحرمان من توفيق الله، لأن توفيق الله عز وجل إنما ينال بطاعة الله، توفيق الله إنما ينال بطاعة الله. يقول فضيل بن عياض من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. وابن القيم يقول مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن، وتذله في الباطن وفي الظاهر. الأثر العاشر يصل متبع الهوى إلى درجة لا يلتذ معها بهواه. أصحاب المعاصي ممن يتبعون أهواءهم في معاصيهم قد يصل بعضهم إلى درجة التشبع، إلى درجة التشبع، فلا يعمل المعصية دون أن يجد لها لذة. ولذا سمعنا والعياذ بالله عن أشياخ شاخوا في السن، أي كبار السن، وصلوا إلى درجة المشيب ومع ذلك يمارسون الزنا والعياذ بالله. الحادي عشر من الآثار لا يجد حلاوة العبادة، لا يجد حلاوة العبادة، لأنه عصى الله باتباع هواه المذموم. المعصية مع المعصية تمرض القلب مما يجعله لا يلتذ بحلاوة العبادة. قال يحيى ابن معاذ سقم الجسد للأوجاع وسقم القلوب بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. وقال بشر بن الحارث لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. الثاني عشر من الآثار: اتباع الهوى يضعف العزيمة. اتباع الهوى يضعف العزيمة لأن همته تكون باتباع الهوى فتكون همته دنيئة. قيل ليحيى ابن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب الهوى. تكون عزيمته قوية. الثالث عشر من الآثار: الهوى مدخل للشيطان، كما قال ابن القيم: والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه، فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقا إلا من هواه. ولذلك أيها الإخوة، ولسيما من تاب حديثا، نقول له: لم يأتيك الشيطان في الشيء الذي لا تحب. لا تحب الأمر الفلاني، لم يأتيك منه، لأنه يعلم أنك أصلا ليس لديك رغبة داخلية فيه، لكنه سيأتيك من الباب الذي تحب لكي يدخل عليك منه. الرابع عشر من الآثار: الطبع على القلب، كما قال عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من الآثار أيضا الآثار الخامس عشر: سوء الخاتمة. سوء الخاتمة، يقول ابن القيم رحمه الله: وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شرخ ولدتك، ثم قضى. يقول ابن القيم رحمه الله: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله بما يريده من المعاصي، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى، وعطل لسانه من ذكره، وجوارحه من طاعته، فكيف الظن به عند سقوط الطوار واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحسب عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة، فمن ترى يسلم على ذلك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، بعيد كل البعد من قلب بعيد عن الله أن يوفق لحسن الخاتمة، غافل عن الله، متعبد لهواه، أسير لشهواته، لسانه يابس من ذكر الله، وجوارحه معطلة من طاعة الله، مشتغلة بمعصيته سبحانه، فكيف لمثل هذا أن يوفق لحسن الخاتمة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل أهواءنا تبعا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من منكرات الأهواء والأخلاق والأعمال والأدواء، وأن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.